درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. الدرس 59.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا، يعني أسهل بمعنى أخف، وليس المراد أن ابن القيم يستهين بهذا النوع من الشرك، فهو شرك وهو مؤدي إلى بطلان العبادة. قال: فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. يعني أن من وقع في شرك العبادة يعني لا يزال التوحيد، توحيد الربوبية يقوم به، ولا يزال في توحيد الألوهية قائم به، لكن مع خدش، لكن مع وجود خدش فيه. قال: ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب. وهذا حال أكثر الناس. سمعتم هذا الكلام يا رجال؟ سمعتم هذا الكلام؟ سأعيده عليكم، سأعيده عليكم. هذا الدرس في غاية الأهمية، هذا الدرس في غاية الأهمية أن يفهم، لأننا معنيون، لأننا معنيون بهذا الدرس، ولأننا معرض للوقوع في هذا الرياء. فقد تكون وأكون أنا بعيدين عن الشرك الأكبر الذي فيه عبادة الضرائح إلى آخره، أما هذا الشرك فهو بلية الصالحين إلا من رحمه الله، وهو بلية العلماء والدعاة وعلماء أهل الخير والبر والإحسان، فلينتبه كل امرئ على نفسه. قال رحمه الله: ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته. في معاملة الله يعني في المراقبة، في المراقبة لله والخشية من الله والخوف من عذابه وسخطه سبحانه، وهكذا في التعظيم له والإجلال له سبحانه وتعالى. هذه كلها من المعاملات، كلها من الأمور التي المطلوب من المسلم أن يحسن التعامل بها مع الله. قال: بل يعمل لحظ نفسه تارة. النفس تريد أن تظهر بمظهر يعني الكمال أو الشجاعة أو العطاء أو السخاء أو الجود أو إلى غير ذلك. ولطلب الدنيا تارة، يعني تحصل على شيء من أطماع الدنيا، إما على ثناء من الناس، وإما على شيء من أموال الناس أو على أعمال عند الناس. ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق، يعني ليعظموه ويكرموه ويحترموه، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب. انظروا إلى هذا التجزؤ، وإلى كيف يحصل من بعض الناس أنهم يشتتون العبادة، يشتتون العبادة. فماذا يبقى لله إلا اليسير، إلا اليسير. فيحذر من هذا الشرك، ألا وهو شرك الرياء، ألا وهو الشرك الأصغر الذي كما سمعتم هو بلية الصالحين من هذه الأمة، إلا من رحمه الله، مع أن هذه الأمة هي أعظم الأمم توحيدا، أمة الإسلام أعظم الأمم توحيدا، فلم يوحد الله أمة كما وحدته أمة محمد، أعني أمة الإجابة والاتباع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند حديث أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، مع أنه ليس في الأمم أعظم تحقيقا للتوحيد من هذه الأمة. ولهذا كان شداد ابن أوس يقول: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قال أبو داود: والشهوة الخفية حب الرئاسة، والشهوة الخفية حب الرئاسة. هذا الحب لا يخرج من قلوبنا، لا يخرج من قلوبنا إلا إذا عظم الإخلاص، فالإخلاص ينحيه ويثبت ويتربع على القلب. فكلما كان الإخلاص ضعيفا كان هذا الداء قويا، ألا وهو حب الرياسة. قال رحمه الله تعالى: وهذا الشرك، وهو الشرك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا: وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ يعني إذا كان غامضا وخفيا إلى هذا الحد، إذا كان غامضا وخفيا إلى هذا الحد. قالوا: وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يعني الشخص يقع منه هذا الشرك وهو لا يعلم، لا سيما من لم يكن فقيها في أمراض القلوب. من كان فقيها في أمراض القلوب يرجى له أن يفهم هذا الشرك بصوره وتفاصيله، ومن لم يكن فقيها في أعمال القلوب فما أكثر ما يتربع هذا الشرك أو يتمكن من القلب. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قد جاء عن أبي بكر وعن عائشة وابن عباس ولا تخلو من كلام، وقد جاء موقوفا عن ابن مسعود وموقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقد حسن هذا الحديث بعض العلماء رحمهم الله تعالى، وهو حديث مهم جدا. قول: الشرك في هذه الأمة، أي أمة الإجابة والاتباع له عليه الصلاة والسلام، أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل أي حركاته، النمل يدب ما نسمع له حركة، وذلك لأن حركته خفيفة. قالوا: وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ هذا يدل على اهتمام الصحابة بالإخلاص لله والتصفية للعبادات والطاعات من الشوائب ومنها الرياء. قالوا: وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. من يعيد علينا هذا الحديث؟ من يعيد علينا هذا الحديث؟ من رفع يده؟ قم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
بارك الله فيك. قد جاء من حديث معاذ أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اليسير من الرياء شرك. اليسير أي الخفيف والقليل، اليسير من الرياء شرك. ولهذا كان بعض السلف يقول: لو أعلم، لو أعلم أني أخلصت لله في عبادة لدعوت الله أن يقبض روحي من أجل أن ألقاه مخلصا له، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالرياء كله شرك، يعني الرياء الخفي منه وما يعلم منه وما لا يعلم منه كله شرك، وهو في دائرة الشرك الأصغر، في دائرة الشرك الأصغر. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. فيقرأ عليكم شيئا من كلام المفسرين عند هذه الآية، قال ابن جرير يقول: ولا يجعل لله شريكا في عبادته إياه، وإنما يكون جاعلا له شريكا بعبادته إذا رأى بعمله الذي ظاهره أنه لله وهو مريد به غيره. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وقال المهدوي: والرياء عند العلماء الشرك الأصغر، وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام شركا. وقال الواحد: والصحيح الذي عليه الناس، وقد بين ذلك ابن عباس فيما روى عن عطاء، هو أنه قال: قال الله ولا يشرك بعبادة ربه، ولم يقل ولا يشرك بربه، لأنه أراد العمل الذي يعمل لله ويحب أن يحمد عليه. والنقولاتنا عن المفسرين القرطبي والنيسابوري والشوكاني والآلوسي صديق حسن خان والشوكاني، كل هؤلاء ينقلون على أن ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أنه شرك الرياء، الرياء في العبادة والطاعة. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هنيئا لعمر، هنيئا لعمر أن كان الإخلاص نصب عينيه، أنه لا يريد مفارقة ولا التخلي عنه، ولا يريد أن يغفل عما قد يدخل في العمل من الشوائب. قال ابن القيم: وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب الأعمال ويعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، فإنه ينزله منزلة من لم يعمل، يعني يكون ما عبد الله. لو حصل أنه رأى في الصلاة الفريضة ما عبد الله تلك الصلاة، وهكذا الصيام، وهكذا الزكاة، وهكذا في أمور كثيرة، قال: فيعاقب على ترك الأمر، فإن الله سبحانه إنما أمره بعبادته خالصة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيئا غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. هذه من الأمور المهمة أن الشخص يتنبه لذلك. هنا كلام ابن تيمية رحمه الله سأقرأه عليكم من كتاب مجموع فتاوى، قال: ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عليه من وجوه: واحد، أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوف من الرياء. سمعتم يا رجال؟ الأعمال مشروعة من صلاة، من صدقة، من زكاة، من صيام، من قراءة قرآن، من إلى آخره. قال: خوفا من الرياء، بل يؤمر بها والإخلاص فيها وبالإخلاص فيها، ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه وإن جزمنا أنه يفعلها رياء. فالمنافقون الذين قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهؤلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين، وإن كانوا مرائين يقولون قد صلوا، رأيناهم يصلون، ولا ينهونهم عن الظاهر، لأن الفساد في ترك الظاهر المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياء. كما أن فساد ترك إظهار الإيمان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء، ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رياء الناس. واصل رحمه الله فجاء بالوجه الثاني والثالث والرابع رحمه الله كلام جيد. قال: ويقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا بريء منه. هذا قد تقدم لكم أنه من حديث من؟ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد جاء عن أبي سعيد وعن الضحاك وعن عبادة بن الصامت شداد بن أوس وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر. ما هو الشرك هذا؟ ما هو الشرك هذا اللي ينقسم إلى هذا؟ الشرك في العبادة. الشرك في العبادة، لأن شرك الرياء على قسمين: شرك أكبر مخرج من الإسلام، وهو متى كان الشرك في أصل الدين في الإيمان والإسلام، من دخل في الإيمان رياء ودخل في الإسلام رياء، هذا إيش يكون شركه؟ هذا شركه شرك أكبر مخرج من الإسلام، ويكون باقيا على الكفر عياذا بالله. وهذا شرك المنافقين الذين أخبر الله أنهم في الدرك الأسفل من النار. والشرك في العبادة وليس في أصل الإيمان ولا في أصل الإسلام، وهو الشرك الأصغر ويسمى ويكون في العبادات. قال: والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر وليس شيء مغفور منه. الشرك الأكبر كما قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فعمه الشرك. قال: فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم، أن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله. قال رحمه الله: فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، هو الشرك الذي قال فيه سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الأنداد هي الأصنام والأوثان التي كانت تعبد آنذاك، وقد صارت الآن تعرف بالضرائح، الآن مؤخرا صارت تعرف بالضرائح، فالضرائح هذه التي يذبح عندها ويذبح لها ويدعى صاحب الضريح ويستنجد به ويستغاث به، هذا شرك أكبر، وهذا هو عبادة الأوثان والأصنام. قال رحمه الله: وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال رحمه الله: ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الظلم والجهل، فكيف يسوى التراب برب الأرباب، وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب، وكيف يسوى الفقير بالذات الضعيف بالذات العاجز بالذات المحتاج بالذات ليس له من ذاته إلا العدم بالغني بالذات القادر بالذات الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الشرك بجميع صوره وبجميع أشكاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فأما نجاسة الشرك، فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلظة نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. أين وصلنا يا ولد؟ أن الشرك نوعان، نجاسة مغلظة ونجاسة إيش؟ مخففة. قال ابن القيم رحمه الله: أما نجاسة الشرك فهي نوعان، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للخلق، والتصنع للخلق. وقال الحارث المحاسبي: اعلم أن لذة الرياء، أن لذة الرياء وحلاوته لذة تخالط القلوب، لذة تخالط القلوب وتجري في العروق، وتجري في العروق. هذا رجل بصير، بصير في رغبة النفس في الشرك الأصغر، في رغبة النفس في الشرك الأصغر. قال: فاحذر ذلك في ابتداء أول العمل. إذا جاء الشخص لأول عمل إلى الصلاة، إلى طلب العلم، إلى الخطابة، إلى المحاضرة، إلى التدريس، إلى كذا، قال: فاحذر ذلك في ابتداء أول العمل، وفتش الهمة في حال أداء العمل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نسأل الله اللطف. الآن نحن الحمد لله نقوم بعبادات، الله أعلم كيف حالها عند الله. العبادات هذه التي نقوم بها من صلاة وصيام وقرآن ودعوة وتعليم ونصح للعباد إلى غير ذلك، الله أعلم هل قبلت أم لم تقبل. والخوف أنها ما تقبل، لأننا لسنا فقهاء في الرياء في العبادات، في الأقوال والأعمال التي يتعامل بها مع الله. وهذا الرياء، أعني الرياء في العبادات، في النيات، في الإرادات، هو بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأي ظلم أقبح من هذا؟ أقبح من هذا ما هو؟ ما هو؟ عندما يذهب الشخص يرتكب الرياء من أجل تراب أو من أجل العبيد، ويترك مالك الرقاب والعبيد، ويترك الإخلاص للواحد الأحد ولمن له الأمر كله وبيده الخير كله، أليس هذا إلا من الجهل القبيح؟ عندما يكون الشخص راغبا في شيء من المخلوق، وماذا سيعطي المخلوق وماذا سيكون، ولا يرغب فيما في خزائن الله. المطلوب أن يرغب العبد فيما في خزائن الله، فما في خزائن الله أنفع للعبد مما عند المخلوق الذي يرائيه والذي يقصده بالطاعة والعبادة. إن أراد مالا فخزائن الله ملأه، أراد مكانة ورفعة ومنزلة فالله الذي يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط سبحانه وتعالى. فما هو الداعي؟ ما هو الداعي إلى الرياء وإلى أن يخطب المرائي ما عند المخلوق؟ لولا أن هذا الصنف ما عرف الله المعرفة الخاصة، ما عرف الله المعرفة الخاصة. عرف الله كما يعرفه عامة الناس، أما المعرفة الخاصة التي خص الله بها أنبياءه ورسله وأتباعهم خلفاءهم ورثوا ذلك عنهم، فهذه ما غير موجودة عند هذا الصنف. ومن كلام بلال بن سعد رحمه الله أنه قال: إذا رأيت الرجل، إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. لماذا؟ لماذا يا رجال؟ لماذا؟ لأن هذه أمراض، أمراض وآفات تأكل العبادات، تأكل العبادات. قال: إذا رأيت الرجل لجوجا، إيش معنى لجوجا؟ كثير الجدال، يعجب الجدال، يرى أنه القوي أنه القوي في الجدال. وهكذا مماريا المماراة في المناظرات والجدال والاعتراضات، وهكذا معجبا برأيه. وما يكثر من الجدال لمن كان معجبا برأيه، أما من كان ليس بمعجب برأيه فهو يطلب من الله السلامة، أنه يسلم من الناس، وإن وجد نصح للناس، إن وجد فرصة وجد وقتا نصح لعباد الله، لا أنه يجادلهم، مع أن المجادلة بالحق وما تقتضت المصلحة ذلك جائزة، وقد تكون مستحبة، قد تكون واجبة على حسب الأمور والأحوال، لكن هذا بضوابط، وهذا على حسب أمور وأحوال. لكن الكلام هنا عن الشخص الذي يجند نفسه للجدال، يجند نفسه للجدال، يلتقي بفلان يقول لا ايش تقول في كذا، ايش عندك في كذا، المسألة الفلانية كذا وكذا، المسألة الفلانية كذا وكذا، وأنت ما أنت عارف، وأنت ما أنت تفهم، وأنت كذا. هذا حاصل عند بعض الناس من طلاب العلم. ولقد صح عن غير واحد من السلف أنهم قالوا إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب العمل، إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب العمل، وإذا أراد الله بعبده شرا فتح له باب الجدل. نعوذ بالله، من يعد علينا هذه الجملة؟ من يعد علينا؟ قم قم صاحب العمامة الحمراء، بارك الله فيك. هذا صح عن غير واحد من السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال ابن القيم رحمه الله: فأي ظلم أقبح من هذا، يعني في حق الموحدين وفي حق العابدين، وإلا الشرك بالله والكفر بالله هو أعظم من هذا. لكن الكلام هنا مع أهل الدين والعبادات. قال رحمه الله: وأي حكم أشد جورا منه حيث عدل من لا عدل له بخلقه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه، عياذا بالله. نقرأ شيئا من كلام المفسرين رحمهم الله تعالى. مسألة، قال ابن جرير رحمه الله: يعدلون أي يجعلون له شريكا في عبادتهم إياه، فيعبدون معه الآلهة والأنداد والأصنام والأوثان، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل، وعلى هذا سار، أن معنى يعدلون يشركون بالله ويعبدون الأنداد والأصنام والأوثان، سار المفسرون ذكر هذا عن عامة المفسرين الواحد، وذكر هذا عن الجمهور ابن عطية، وهكذا القرطبي، وهكذا أبو حيان، وهكذا مجر الدين العليمي والثعالبي والشوكاني والشنقيطي رحمهم الله تعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، نسأل الله، نسأل الله، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك.
في السابع من شهر صفر لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.shh-imam.com